إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، لقد أمرت الشريعة الإسلامية السمحاء بالإخلاص في الأقوال والأعمال والنيات والإرادات، فجعلت قطب رحى قبول الأعمال على هذا الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحق سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إن قضية الإخلاص أيها المؤمنون في الإسلام وفي هذه الشريعة قضية عظيمة وخطيرة، فالإخلاص مسك القلوب وهو مادة حياة هذه القلوب، فإذا ذهب الإخلاص فلا تسل عن القلوب في أي واد هلكت. ولذلك الإخلاص دافعه تعظيم الله عز وجل، ومن قل إخلاصه والتفت في عمله والتفت قلبه في عمله والتفت بقلبه في عمله إنما يدل على قلة مخافة الله ومراقبته في قلبه. قال الحق سبحانه: وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، إلى آخر الآيات. ويقول سبحانه: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ويقول سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. نعم عباد الله، إن من قل إخلاصه فإنما فيه دليل على ضعف مراقبته لله رب العالمين وحده لا شريك له، وإنما يدفع ذلك الإنسان شيء من أمور الدنيا. ولذلك من أحب الإخلاص فلينظر إلى عظم الله جل وعلا وإلى حقارة ما خلق جل وعلا مما تلتفت إليه القلوب. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إن المشركين حينما صرفوا قلوبهم وقوالبهم إلى غير الله عز وجل فتركوا الإخلاص لله وحده، نبههم الله عز وجل إلى هذه القضية، وأن قلوبهم حينما التفتت إلى غير الله عز وجل وجعلت هذه المخلوقات المربوبات المصنوعات المدبرات في مقابل الخالق جل وعلا، ضرب سبحانه وتعالى مثلا لخلقه وبين أن هؤلاء لن يخلقوا ذبابا وهو من أحقر المخلوقات، بل أبعد من ذلك، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ولذلك أيها المؤمنون، قضية الإخلاص في شريعتنا الإسلامية السمحاء قضية خطيرة. ولذلك يقول تعالى: أيكم أحسن عملا؟ وقف الفضيل بن عياض من أئمة التابعين، وقف مع هذه الآية وقفة عظيمة حركت وجدانه وهزت أركانه، فقال في تفسيرها: أيكم أحسن عملا؟ قال: أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فقال الناس: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا صوابا قبله الله عز وجل، خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبله الله، وإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبله الله. إذن هناك اندماج وازدواج بين الإخلاص والمتابعة. الإخلاص قضية خفية لا يطلع عليها إلا الله رب العالمين، وإن قضية الإخلاص أيها المؤمنون تصنع في القلوب صنعا عجيبا. فشريعتنا الإسلامية لم تدعو إلى تكثير العمل، وإنما دعت إلى الإخلاص وإحسان العمل. شريعتنا لا تدعو إلى كثرة الصلاة والصيام مع إهمال الإخلاص، وإنما تدعو إلى العمل القليل مع الإخلاص الكبير، مع الإخلاص العظيم. ولذلك قد يأتي الإنسان بعمل قليل لكن الله تعالى يجعله عظيما. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: اتق الله ولو بشق تمرة. فلو أنك أخلصت لله عز وجل وتصدقت بشق بنصف تمرة لكنها خالصة لله عز وجل، يأتي هذا النصف من التمرة حائلا بينك وبين نار جهنم. أسأل الله أن يعيذني وإياكم من النار. نعم عباد الله، هذا هو صنع الإخلاص، بل إنك أحيانا لا تعمل عملا وإنما تتمناه، فيكتب الله عز وجل لك بهذا الإخلاص أجرا كبيرا وثوابا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن خلفكم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني بالأجر، إلا كانوا معكم حبسهم العذر. إن كثيرا من الناس ربما يأتون بعمل قليل لكن إخلاصهم صاف زاك طاهر لله عز وجل، فينجيهم الله عز وجل يوم القيامة. وإن الإخلاص أيها المؤمنون أمر خفي، أمر في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب جل وعلا وتقدس. ولينظر الإنسان في أمره وفي حاله ولا ينظر إلى دعوى الآخرين، فإن مدح المادحين لا ينفعك أمام الله عز وجل إذا كنت غير مخلص لله، وإن ذم الذامين لا يضرك عند الله عز وجل إذا كنت مخلصا لله عز وجل. المهم أن تصلح ما بينك وبين الله عز وجل، وإذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس. وهذه وصايا كان العلماء قديما يبعث بها بعضهم إلى بعض: أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. ولذلك في الحديث الصحيح الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة ترضع صبيها، فمر رجل ذو هيئة وشارة، يعني رجل من أكابر القوم، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك ثدي أمه ثم تكلم وهو في المهد فقال: اللهم لا تجعلني مثله. فاستغرب الناس، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يصور الواقعة تصويرا عجيبا، فوضع سبابته في فمه يشبه ويمثل رضاع الطفل. قال: فالتقم ثدي أمه فراحت، فمرت امرأة يرمونها الناس ويقولون لها: زنيت وسرقت، ويضربونها، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثدي أمه وقال: اللهم اجعلني مثلها. فبدأت الأم تناقش ابنها الصغير الذي أنطقه الله عز وجل، فقالت: رأيت رجلا ذو هيئة على فرس، وقلت: اللهم اجعل ابني مثل هذا، فقلت اللهم لا تجعلني مثلها. فذكر بأن هذا من أهل الكبر والغرور ومن حطب جهنم. وأما الثانية التي تقول وهم يضربونها: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، قال: أما هذه فهي مظلومة بريئة متهمة وهي من الصالحات، فلا يغرنك يا عبد الله ذم ذام ما دمت مخلصا لله عز وجل، ولا يدفعك مدح مادح وأنت تعلم من نفسك قلة الإخلاص وضعف اليقين وضعف المراقبة لله عز وجل، لا يدفعك هذا إلى أن تعتقد بأنك قد أخذت صكا بجنة الله رب العالمين. الإخلاص أيها المؤمنون من أشد القضايا ومن أعظمها ومن أخطرها، فلقد كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقول أحدهم: والله لو كلفت معالجة الجبال لا هممت، لكن معالجة الإخلاص والنية أشد علي من معالجة الجبال. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كانوا يفتشون عن أنفسهم. عمر ابن الخطاب المبشر بقصر في الجنة كالربابة البيضاء، ماذا كان يقول؟ كان يتهم نفسه دائما، حتى إنه مرة من المرات قال لحذيفة كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: ناشدتك الله يا حذيفة، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. أبو بكر الصديق يتهم نفسه وهو من هو؟ هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري: قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كان يخشى على نفسه النفاق، كلهم كان يخشى على نفسه النفاق، لأن القضية أيها المؤمنون قضية خطيرة. الشيطان قاعد للإنسان في طريقه وفي سبيله، يضله عن سواء السبيل، والنفس الأمارة بالسوء تجر الإنسان إلى ما فيه حبوط العمل، لأن العمل إذا لم يكن خالصا ذهب هباء منثورا. يقول الحق سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذكر الله عز وجل عن المنافقين أنهم يصلون لكنهم يراؤون ولا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال الله تعالى في آخر الآيات: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى في بيان جزاء المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم، هذا جزاؤهم. لماذا؟ أتوا بعمل كثير، ولكن هذا العمل لم يبنى على قاعدة الإخلاص لله عز وجل، وإنما كان مرادهم الدنيا. عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، كما ذكرت وأكدت على أن قضية الإخلاص من أشد القضايا، فهي أول الأمر وآخره، وظاهره وباطنه، وسره وعلانيته. الإخلاص هو قطب رحى قبول الأعمال مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص هو العمود الفقري لعبادة الإنسان مع ربه عز وجل، ولذلك إذا انتفى الإخلاص قد ينتفي العمل إذا كان الإنسان مشركا بالله رب العالمين. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الإخلاص، وبين وحذر من الشرك الخفي. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقوم أحدكم يصلي فيرائي. إذن عده النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر الذي هو يسير الرياء. أما إذا كان أصل عمل الإنسان وعبادته وحياته كلها قائمة على الرياء وعلى طلب الدنيا، فلا شك أن عمله مردود عليه، وهو واقع في دائرة المنافقين عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات. وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الرياء، وأنه يأتي يوم القيامة أناس بأعمال كجبال تهامة فتذهب هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقال للمرائين يوم القيامة، يقال لهم: اذهبوا إلى من كنتم تشركون به مع الله رب العالمين، فالله تعالى غني عنكم، فمن أشرك في أمر من الأمور تبعه والعياذ بالله إلى نار جهنم عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات. ولذلك يقول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول عز وجل: من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. والآيات في هذا المعنى كثيرة وكثيرة، فالحذر الحذر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر الخطير. على الإنسان أن يجعل عملا صالحا بينه وبين ربه لا يطلع عليه إلا هو جل وعلا. صحيح أن الشيطان قاعد بكل صراط، والنفس الأمارة بالسوء عدو للإنسان، ولكن الإنسان إذا طاف عليه طائف شيطاني أو حركته نفسه تجاه عمل يريد به شيئا من الدنيا، يريد به الثناء، يريد به التسميع، عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يعود إليه، لأنه ما من إنسان إلا ويصاب بشيء من هذا. لكن المؤمن يقظ فطن يتنبه دائما فيرجع إلى ربه ويبكي ويذرف دمعة حارة على ما بدر منه. وأما المنافق فيطمئن إلى هذا الرياء، ويطمئن إلى هذا المدح والثناء الذي يريده ويحبه. وهنا قضية مهمة، ذلك أن بعض الصحابة خشي على نفسه من الرياء شديدا، حتى إنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الرجل منا يعمل العمل لوجه الله، يعني لا يريد به إلا الله عز وجل، فيثني عليه الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. انظروا إلى التوازن، انظروا إلى الاعتدال في شريعتنا الإسلامية السمحاء. كثير من الناس يجهل هذه القضية، فيظن أن الناس إذا أثنوا عليه خيرا أن هذا من الرياء. كلا ثم كلا، هذا من عاجل بشرى المؤمن. فالله عز وجل إذا علم صدق نيتك وخفاء عملك، هيأ من يقوم فيثني عليك فيرفع الله ذكرك في هذه الدنيا قبل يوم القيامة، قبل يوم القيام. والإخلاص أيها المؤمنون يكون في العبادات، ويكون في المعاملات، ويكون في الوظائف، ويكون في العلاقات الاجتماعية أيضا. ولكل نوع من هذه الأنواع قضية تخصه، ولكنها عناوين عريضة أضعها في أسماعكم وفي صدوركم تتنبهون لها. يجب عليك أيها المسلم حينما تريد أن تبني علاقة اجتماعية كصداقة أو نسب أو غير ذلك، أن يقوم على دافع الإخلاص، لا على أطماع دنيوية ولا على أشياء سفلية طينية، وإنما تسمو بنفسك فتكون أمورك سحابية سماوية كما أراد الله وكما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك ما يتعلق بالأعمال، يجب عليك أن تخلص العمل لله رب العالمين، فالله تعالى مطلع عليك، ناظر إليك، يعلم مكنونات صدرك وما يخفيه ضميرك. فإذا كنت بإمكانك أن تخادع مسؤولا عليك أو مراقبا عليك، فاعلم أنك لن تخدع الذي عينه لا تنام جل وعلا وتقدس، الذي يراك ويعلم ما في نفسك، الذي يطلع عليك في جميع أحوالك. يجب عليك أن تعلم أنك مراقب من الله عز وجل، والله تعالى محاسبك عن القنطار والقطمير وعن الصغير والكبير. الله الله أيها المؤمنون، في معالجة الإخلاص وفي التنبه له والتدرب عليه، كثير من الناس قد يشكو أنه وقع مرارا في قضية الرياء وفي قضية السمعة. فالإخلاص كما أن الله تعالى يزرعه في القلوب، كذلك ييسر كسبه حينما يخفي الإنسان عمله، وحينما يحاسب نفسه محاسبة الشريك لشريكه، وحينما يحرص دائما أن يكون له عمل بينه وبين ربه لا يطلع عليه إلا هو جل وعلا. فمن أخلص تخلص، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.